بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك 28 من شهر شعبان للعام 36 بعد المئة الرابعة وألف، رحب بفضيلة شيخنا أبي العباس عادل المنصور حفظه الله تعالى ورعاه بمحاضرة منهجية في شرح حديث سيأتي على الناس سنوات خداعة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وذلكم هو هدى الله تبارك وتعالى. وقد سمعتم أن الكلمة الليلة المختصرة حول حديث نبوي من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن في هذه الليلة حسب التوقيت لدينا في المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى، فنحن بين مغرب وعشاء ليلة الأربعاء 30 من شهر شعبان لعام 36 و400 ألف. فأسأل الله الكريم أن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد والنفع لأنفسنا ولإخواننا وعامة المسلمين. وهذا الحديث العظيم قد جاء عن عدد من الصحابة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، وجاء أيضا جزء منه عن حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. ومن ألفاظه ألفاظ هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. ومن ألفاظه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ونحوه لفظ حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه البزار والطبراني وغيره. وقد صحح هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وجود إسناده الحافظ في الفتح وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في موضعين من السلسلة الصحيحة. فحديث أبي هريرة عنده برقم 1887، وحديث عوف بن مالك برقم 2253، كما حسن حديث أنس شيخنا العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذا باختصار ما يتعلق بتخريج هذا الحديث ومعرفة ثبوته عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المرأة المتحدث أو المتكلم عن حديث ما يلزمه أمران: الأمر الأول بيان صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بنقل أحكام أهل العلم المختصين بعلم الحديث، أو أن يكون الحديث في أحد الصحيحين فيكفي في الدلالة على صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في أحد الصحيحين أو في كليهما. والأمر الآخر الذي يلزم أن يحسن المتكلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم له على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فهمه السلف الصالح والأئمة المرضيون من بعدهم، فإن هذا أمر حتم حتى لا يضل الإنسان في فهم الأحاديث أو في فهم الآيات، فلا بد من الرجوع إلى السنة وإلى أقوال الصحابة وإلى أقوال الأئمة المرضيين رحمهم الله تعالى. والكلام على هذا الحديث باختصار في مسائل مختصرة: الأولى في بيان تخريجه وبيان صحة ثبوته أو صحة نسبته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذلك. الأمر الثاني أو المسألة الثانية: هذا الحديث يعتبر دليلا من دلائل النبوة، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيقع من بعده فوقع كما أخبر. ولهذا قدم بين يدي حديث أبي هريرة الإمام الألباني في الصحيحة بقوله مستفسرا: أليس هذا زمانه؟ الجواب بلى، فإننا نعيش في زمان ينطبق عليه هذا الحديث. كما أنه قدم بين يدي حديث عوف بن مالك بقوله: من علامات الساعة ودلائل النبوة. إذن هذا الحديث، المسألة الثانية، دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي إخباره بالأمور الغيبية التي لم تقع فتقع بعده على الوجه الذي أخبر به، وهذا في أحاديث كثيرة. وقد اعتنى العلماء بمسألة دلائل النبوة ودونوا فيها الكتب وصنفوا فيها المصنفات، كدلائل النبوة للحافظ البيهقي ودلائل النبوة للحافظ أبي نعيم، ومن المعاصرين كتاب الصحيح المسند، الصحيح المسند من دلائل النبوة العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. وإن معرفة ما صح من الأحاديث في دلائل النبوة مما يقوي الإيمان ويثبت اليقين ببعثة وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصدق أئمة الحديث وسلامة منهجهم وصحة نقدهم. إذ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل قرون عديدة، قبل أكثر من قبل 14 قرنا من الزمان، يقع فيراه المسلمون رأي العين، فهذا يقوي إيمانهم ويثبت يقينهم ويزيدهم فرحا وسرورا بما أنعم الله عليهم من علم الحديث، ويعرفهم فضل أهل الحديث وشرفهم وعظيم جهدهم في حفظ دين الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم من أهل الحديث عقيدة ومنهجا وأخلاقا وسلوكا. كما المسألة الثالثة أن هذا الحديث يعتبر من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، فقد جاء في بعض ألفاظه كما في حديث عوف إن بين يدي الساعة، وفي حديث أنس إن أمام الدجال سنين خداعة، والدجال هو من أشراط الساعة الكبرى. وما ذكر في هذا الحديث هو من أشراط الساعة الصغرى، علامات الساعة على ما قرره أهل العلم قسمان: علامات صغرى بدؤها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما وقع من الفتن بعد ذلك، ثم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تطاول الناس بالبنيان ومن تبرج النساء ومن كثرة الفحش والتفحش وغير ذلك من المسائل، ومن تفرق الأمة وانقسامها إلى فرق وأحزاب وجماعات إلى غير ذلك، ومنها هذا الحديث الذي معنا في هذه الليلة، وهو يوصف حال أهل ذلك الزمن وما يحصل من اضطراب أمورهم واختلال الموازين عندهم، حتى أصبحوا لا يميزون بين الصادق وصدقه وبين الكاذب وكذبه، ولا يفرقون بين الأمين الذي ينبغي أن يؤتمن في دينه وعقيدته ودعوته، وبين الخائن الذي يجب أن يحذر وأن يجتنب حتى لا تقع ضحية خيانته ومكره وخداعه. فهذه من العلامات، علامات الساعة الصغرى، وعلاماتها الكبرى عشرة، عشر علامات، منها الدجال، ولهذا قرن في هذا الحديث، والعلم عند الله تعالى، ذكر في هذا الحديث عفوا في رواية أنس علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي هذه السنون الخداعة وما يحدث فيها من تغير أحوال الناس وتبدل الموازين عندهم، وعلامة من العلامات الكبرى وهي الدجال، أعاذنا الله وإياكم من فتنته. إذن هذا الحديث أيضا يدخل في أشراط الساعة الصغرى. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وصفت هذه السنوات الخداعات بأنه يكون فيها هذه الأحوال وهذه التغيرات في حال الناس. وقد جاء في رواية حديث عوف ابن مالك، قد جاء في رواية من رواياته كما عند الطحاوي في مشكل الآثار، أمام الدجال سنين خوادع يكثر فيها المطر ويقل فيها النبت. وهذا ما فسر به كثير من علماء اللغة وشراح الحديث معنى كونها سنوات خداعات، أن يكثر فيها نزول الغيث ولكن الأرض لا تنبت، كما جاء أيضا في الأثر الآخر: ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض. ومن صفات هذه السنون هذه السنين ما قاله صلى الله عليه وسلم، وصف هذه السنون بأنها خداعة، هذه السنين بأنها خداعة، ووصفها بأن أحوال الناس فيها تضطرب وتتغير. يصدق الكاذب، الكاذب على الله والكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاذب على أئمة المسلمين والكاذب على ولاة أمورهم والكاذب على علمائهم والكاذب على عامة الناس. من جعل مركبه الكذب ومن جعل وسيلته ليصل إلى الناس وإلى مآربه الكذب، إن من الفتنة أن يصدق مثل هذا. وتزداد الأمور شدة وتزداد الحال غربة إذا كان تصديق الكاذب ممن يرجع إليه، وخاصة ولاة أمر المسلمين من الأمراء أو العلماء. إذا صدق عندهم الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين، اضطربت أحوال الناس وانتشرت الفتنة بينهم وارتفعت الثقة ووضع بين الناس الكذب والفتنة، وقرب من يجب أن يبعد واستمع لمن يجب أن يصد عنه وأبعد من يجب أن يقرب، وامتنع عن الاستماع لمن الخير والرشد في الاستماع إليه. وهذه فتن عظيمة، فتن عظيمة أيها الإخوة، إذا أصبح الخائن هو محل وضع الأمانة. وهذا من أشراط الساعة أيضا، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث وفيه قوله: إذ سأل الأعرابي متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد خرج البخاري هذا الحديث في أول كتاب العلم من صحيحه ليدلنا على أن أهم الأمر الذي تحصل المضرة بتوسيده وإحالته إلى غير أهله أمر العلم، سواء أخذا للعلم أو نشرا له وبثا له في الناس. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويلتقي هذا الحديث أيضا ويتفق مع ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، في رواية: فأفتوا برأيهم. هذا من تصديق الكاذب، هذا من ائتمان الخائن، هذا من توسيد الأمر إلى غير أهله. ويلتقي رابعا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال الإمام الجليل عبد الله بن المبارك إمام أهل خراسان، قال الحافظ في تقريب التهذيب: اجتمعت فيه خصال الخير كله. رحمه الله قال: الأصاغر هم أهل الأهواء والبدع، هم أهل الأهواء والبدع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأصاغر كل من تكلم في الدين بجهل، سواء كان سنه كبيرا أم صغيرا، فكل من تكلم في دين الله بجهل فهو من الأصاغر، وأهل البدع من الأصاغر. كل هذا من الفتن العظيمة، أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق. إذا كان عند العالم يصدق كاذبا ويكذب صادقا اختلت أموره وأحكامه. إذا ولي الأمر كالأمير والوزير والرئيس والحاكم صدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين، اضطربت أمور دولته وولايته وسياسته وحكمه. وهكذا العالم اضطربت أمور دعوته واضطربت أمور أحكامه. إنها لفتن عظيمة، ينبغي على المسلم الحريص على نجاته أن يكثر الدعاء لله تبارك وتعالى أن يجنبه هذه الأحوال. تصديق الكاذبين وتكذيب الصادقين، ائتمان الخائنين وتخوين الأمينين على دعوة الله وعلى العلم وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، له حراس أمناء، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: النجوم تحرس السماء، وأهل الحديث هم حراس أهل الأرض، حراس الدين، حراس الملة، حراس منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال: ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن. حتى في العلاقات الأسرية، إذا وضع الزوج ثقته وكانت المرأة خائنة اضطربت أمور البيت، إذا وضعت الزوجة ثقتها بالزوج وكان خائنا اضطربت أمور البيت، إذا صدق الكاذب اضطربت أمور المعاش بين الناس، وإذا كذب الصادق أصبح الناس لا يثقون بخبر ينقل ولا يعرفون صحيح الأخبار من باطلها وكذبها، وهل آفة الأخبار إلا رواتها. ثم ذكر صفة أخرى في هذا الزمن وفي تلك السنين، قال: يتكلم ينطق فيها الرويبضة. ينطقون، يتكلمون ويكتبون وينشرون ويرجع إليهم ويتصدرون للكلام في أمور الأمة. الرويبضة كما تقدم معنا في ذكر الألفاظ أو بعض ألفاظ الحديث، في حديث أنس: الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي حديث أبي هريرة وعوف: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولا معارضة بين اللفظين، بل هما متفقان أيهما اتفاق. وقد قال العلامة حمود التويجي رحمه الله تعالى في كتابه إسعاف الجماعة: وقد تحصل من الأحاديث مع كلام أهل العلم أن الرويبضة هو السفيه الفاسق التافه الوضيع الحقير الخسيس، كل هذه داخلة في مسمى هذا اللفظ الرويبضة. الفويسق يتحدث في أمر العامة، التافه الذي لا يؤبه له ولا يرجع إليه لفسقه وانحرافه وضلاله يتكلم في أمر العامة. والفسق فسقان: فسق عقيدة واعتقاد، وفسق عمل بالجوارح. ففسق الاعتقاد هو الأهم، وهو فسق أهل البدع كالخوارج وغيرهم من أهل البدع والضلال، وكأهل الكلام وأهل التصوف وأهل التحزب وأهل الفكر المنحرف وأهل الجماعات السياسية المنحرفة. كل هؤلاء ليسمع الجميع، كل هؤلاء يتحدثون في أمر العامة بما يدل على أنهم داخلون في هذا الحديث. ولو تأملنا اليوم المادة التي ينشرها الجماعات السياسية والحزبية وأهل البدع نجدهم فقط يستدلون بهذا الحديث على مثل دعاة تحرير المرأة ودعاة التبرد والسفور وعلى دعاة العلمانية وعلى دعاة الإلحاد وعلى دعاة الانحلال. ولكن لو تأملنا في كلام سلفنا وأئمتنا لوجدناهم يذكرون هذا الحديث في حق أهل الأهواء والبدع ولا يسكتون عن أهل الأهواء والبدع ولا يضللون بذكر الكفار وغيرهم من أهل الملل ويسكتون عن أهل الأهواء في هذه الأمة. الحديث وارد فيما يحصل في وسط هذه الأمة وبين أبنائها ومن أهلها ومن أبنائها. وخذوا على سبيل المثال حتى نفهم كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر كما في صفحة 91 من كتابه شرح السنة قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان أي بني العباس تكلم الرويبضة في أمر العام وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. تأمل أين ذكر تكلم الرويبضة في أمر العامة في دعاة أهل البدع والضلال من دعاة علماء الكلام ومن لف لفهم وسار على منهجهم. وهكذا إذا رجعت إلى كتاب البدع والحوادث للطرطوشي وإلى كتاب الاعتصام للشاطبي وإلى غيرها من المصنفات تجد أن أهل العلم هؤلاء رحمهم الله تعالى ذكروا حديث الرويبضة ويتكلم في أمر العام في أهل الأهواء والبدع. وليست هذه بغريبة على أبناء الجماعات السياسية وعلى أهل الأهواء والبدع في أنهم يأتون إلى الأحاديث التي نص أئمة السلف رحمهم الله على أنها في أهل الأهواء والبدع ويصرفونها إلى أنها في الكفار. أن أهل البدع إذا دخلوا في هذا فالكفار من باب أولى، ولكنهم من باب تخصيص الأحاديث بالكفار ويسكتون عن أهل الأهواء والبدع والضلال. إن أهل البدع، إن دعاة الثورات، إن دعاة الانقلابات، إن دعاة التحزب والجماعات السياسية، إن دعاة التكفير، إن دعاة التفجير، إن الدعاة إلى المبادئ المخالفة للإسلام في باب السياسة والحكم في أي بلد كانوا، هؤلاء كلهم رويبضة يتحدث في أمر العامة. تأملوا حديث حذيفة المتفق عليه بالبخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث طويل وفيه كان وأوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفيه قلت يا رسول الله، قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: رمع من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال شراح الحديث من أهل العلم رحمهم الله تعالى: هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم الخوارج ومن كان مثلهم من أهل الأهواء والبدع، أو هم الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلال. فهكذا هذا الحديث، الرويبرة يتكلم في أمر العامة تراه في القنوات الفضائية أو في حسابه في تويتر أو في غير ذلك من وسائل التواصل التي ينفذ من خلالها إلى الناس، يتحدث في قضايا الأمة، في أمر العامة الذين يجب النصح لهم. إذ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء يصلون إلى العامة عن طريق هذه الوسائل فيضلونهم عن هدي سلف هذه الأمة ويعرفونهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يرونه لهم من الأهواء والبدع والأفكار والآراء التي يقررونها اليوم ويتراجعون عنها غدا، ويقررونها بالأمس وينقضونها اليوم. هكذا هو الرأي وهكذا هو الفكر، بخلاف العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ثابت واضح بين ينقله السلف للخلف ويرويه التابع اللاحق عن السلف السابق نقيا صافيا كما هو. وهذه آية بينة ودلالة واضحة على استقامة أهل الحق وعلى صواب نهجهم. فهذا الحديث خبر أيها الإخوة، ولكنه خبرا يتضمن تحذيرا. يتضمن تحذيرا لنا أن نقع ضحية وفريسة لكذب الكاذبين وخيانة الخائنين، ومن الخائنين الذين ينبغي أن نحذرهم ذو الوجهين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء بوجه، ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، كما في الحديث. مما ينبغي أن نحذره جيدا وأن نبحث عن الصدق وأهله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن نبحث عن أهل الأمانة الذين يؤتمنون على أديان الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم وأعراضهم، لا أهل الخيانة والغدر والمكر. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله تعالى. فهذا الحديث خبر، ولكنه يتضمن تحذيرا لنا، إذ هو من علامات الساعة، أن نحذر أولا من تصديق الكاذبين، أن يكون عندنا تمييز بين الداعية الصادق إلى السنة وبين الكاذب. إنه إرشاد وتحذير لكل من يتلقى الأخبار، خصوصا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الوسائل السريعة جدا لنقل الأخبار، وهكذا من يتخذ الأحكام ويصدر القرار سواء كان من العلماء أو من الأمراء أو من غيرهم، أن يأخذ الحيطة والحذر. إذا فسد أهل زمانك فهذا من فقه الواقع لأهل الزمن الذي أنت فيه، أن تتحرى في أخبارك وأن تتحرى قبل أن تنقل وقبل أن تتخذ موقفا وقبل أن تصدر حكما. ينبغي أن تتحرى وأن تعرف صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وهكذا أن تعرف أهل الأمانة والصدق في الديانة الذين عرف على مدار مسيرتهم وحياتهم ومدخلهم ومخرجهم أنهم أهل دين وأهل صدق وأهل أمانة يؤتمنون على دين الله تعالى وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح. هناك صفات لا يسع الوقت الآن لها لأنه قد قرب عندنا وقت إقامة صلاة العشاء، ولعله يتيسر إن شاء الله، لعل الله عز وجل ييسر لنا ذلك في لقاء آخر. صفات بها تعرف الصادق وتعرف الكاذب، وصفات بها تعرف الأمين على دعوة الله، على دعوة الله تبارك وتعالى وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، وصفات تعرف بها الخائن الذي يخون هذه الدعوة ويخون أبناءها ويخون أهلها ويخون ولاة أمر المسلمين ويخون علماء المسلمين، فينقل أو يضعون ثقتهم. ما خان أمين قط ولكن ائتمن خائن وضعت الأمانة. وهكذا أن تحذر من الرويبضة، أن لا تأخذ من كل أحد، وأن تمسك نفس تقع في هذه الصفة الذميمة أن تتحدث في أمر عامة الناس وعقائدهم وأموالهم ودمائهم وأنت لا تحمل برهانا من الله تبارك وتعالى، ولا هدى من نور الكتاب والسنة، ولا ضياء من هدي سلف هذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذه الصفات، وأن يجنبنا أهل هذه الصفات، وأن يرزقنا نورا وعلما وضياء منه سبحانه، نعرف بها الصادق من الكاذب والأمين من الخائن، وأن يجنبنا وإخواننا المسلمين الوقوع في دعوة الرويبضة الذين قد ملأوا اليوم العالم، ملأوا الدنيا وملأوا العالم في جميع وسائله المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية، ملأوا العالم يتحدثون في أمر المسلمين في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي سياساتهم، وهم ممن ينطبق عليهم الفويسق يتحدث في أمر العامة أو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نسأل الله أن يجنبنا أن نقع في هؤلاء، أن نقع ضحية لهؤلاء، وأن يعرفنا هم، وأن يرزقنا لزوم السنة ويثبتنا عليها ولزوم هدي سلف الأمة. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم.
فيكم بارك، حياكم الله يا أخ عبد الصمد، وسلامي لجميع إخوانكم، وإن شاء الله الترجمة أنتم تقومون بها للإخوة إن شاء الله.
حياكم الله يا شيخ، الجميع يقربكم السلام ويدعون لكم بالتوفيق والسداد.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، أجاب الله دعواتهم وثبتنا الله وإياهم وجمعنا بكم على هذه السنة وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه.